إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام عليك وعلى ابن عمك الغريب المظلوم مسلم بن عقيل يا غريب يا مظلوم كربلاء. حكم الإله بما جرى في مسلم والله ليس لحكمه تبديل أفديه من فاد شريعة أحمد بالنفس حيث الناصرون قليل خذلوا وانقلبوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديل آوته طوعة ملأتاها آوته طوعة ملأتاها والعدا من حوله عدوا عليه تجول فدع الدعي جيوشه فتحزبت يقفو على إثر القبيل قبيل وأتت إليه فغاص في أوساطها حتى تفلت عرضها والطول يسطو بصارمه الصقيل كأنه بدم الأعادي حده مصقول حتى هوى بحفيرة ومسلما حتى هوى بحفيرة حفرت له أهوت عليه أسنة ونصول واستخرجوه مثخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيل سلمى جرى جملا ودع تفصيله فقليله لم يحوه التفصيل قتلوا ثم رموه من أعلى الماء ربنا وعلى السرى سحبوا وهو قتيل وضعوا برجليه الحبال ومثلوا
قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. موضوع البحث من خلال هذه الآية المباركة هو أهمية ثقافة احترام التخصص، والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان رؤية الشارع المقدس لثقافة احترام التخصص، والنقطة الثانية في بيان حاجة الثقافة الدينية إلى التخصص، والنقطة الثالثة في نقد الشبهات المثبتة لعدم حاجة الدين إلى التخصص. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان رؤية الشارع المقدس لثقافة احترام التخصص، عندما ترجع إلى سيرة العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم ينتمون إلى ديانات سماوية معينة، لا، العقلاء بما هم عقلاء، كان مسلم أم كان كافرا، كان كتابيا أم لم يكن ذلك، العقلاء بما هم عقلاء في جميع المجتمعات على مختلف الزمان والمكان، سيرتهم قائمة على شيئين. الشيء الأول هو التخصص، فإنه في الطب يتخصص طبيب، وفي مجال الهندسة يتخصص المهندس، وفي مجال الفيزياء يتخصص الفيزيائي، سيرة العقلاء قائمة على التخصص، هذا واحد. اثنين، سيرة العقلاء قائمة على رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، يعني الطبيب في الهندسة يرجع إلى المهندس ما يعمل برأيه، المهندس في الطب يرجع إلى الطبيب ما يعمل برأيه، الفقيه في الطب ما يعمل برأيه يرجع إلى الطبيب. فإذا سيرة العقلاء قائمة من جانب آخر على رجوع غير المتخصص إلى المتخصص. الشارع المقدس لما جاء ماذا صنع؟ الشارع المقدس لما جاء أمضى سيرة العقلاء بكلا شقيها، أمضاها يعني ماذا؟ يعني أعطاها صبغة شرعية. سيرة العقلاء في التخصص أقرها الشارع وأمضاها، وسيرة العقلاء في رجوع غير المتخصص إلى المتخصص أيضا أقرها وأمضاها. سيرة العقلاء على التخصص أمضاها الشارع، ولا تخف ما ليس لك به علم، يعني أنت طبيب مسارك الطب، أنت مهندس مسارك الهندسة، أنت فقيه مسارك الفقه، لا يجوز لك ماذا؟ تجاوز من دائرة الطب بما أنك طبيب إلى دائرة الفقه، ولا يجوز لك التجاوز بما أنك فقيه إلى دائرة الطب، هكذا. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لابد أن يكون هنالك مسارات محددة، وكل يمضي في مساره بحسب علمه، الطبيب يمضي في مسار الطب، الفقيه في مسار الفقه. ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن حقيقة الإيمان أن لا يتجاوز منطقك علمك. علمك وين؟ طبيب؟ تحدث في الطب. علمك وين؟ فقيه؟ تحدث في الفقه. علمك وين؟ هندسة؟ تتحدث هندسة. إن من حقيقة الإيمان أن لا يتجاوز منطقك علمك. الإمام الكاظم عليه السلام يقول: ليس لك أن تتكلم بما شئت. مو تقول والله أنا صحيح طبيب بس خل أتكلم في المسائل الفقهية، شو المانع؟ أنا صحيح مهندس لكن خل أتكلم في مسائل الفيزيائية، شو المانع؟ لا، ليس لك أن تتكلم بما شئت، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن هذا الجانب أمضاه الشارع من سيرة العقلاء. الجانب الآخر رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، هم هذا أيضا أمضاه الشارع: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني غير العالم يسأل أين؟ يسأل العالم. الشارع لماذا أمضى سيرة العقلاء على احترام التخصصات؟ الشارع أمضاها لأجل أمرين: الأمر الأول سد باب الفوضى، لأن إذا يفتح المجال لكل صاحب تخصص أن يتدخل في غير تخصصه تسود الفوضى بلا ريب، تسود الفوضى الاجتماعية والفكرية. والشارع أراد سد باب الفوضى، لذلك ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من تطبب، يعني امتهن الطبابة، ولم يكن له علم بالطب فهو ضامن. شوف شلون الإسلام متشدد في قضية احترام التخصصات. الفقهاء يقولوا الطبيب عندما يشرف، عندما يباشر علاج المريض، ترى الطبيب يصف للمريض دواء، هذه مسألة. ترى الطبيب يباشر علاج المريض كأن يجري له عملية جراحية مثلا، هنا الطبيب ترى يأخذ البراءة من المريض أو من وليه إذا كان المريض صغيرا أو مجنونا، يقول له: والله أنا أجري لك العملية الجراحية بس أنا أطلب منك البراءة عن الضمان، بحيث إذا تلف منك عضو من الأعضاء خطأ أنا ما أتحمل. ترى يأخذ الطبيب البراءة، ترى ما يأخذ براءة. إذا ما أخذ البراءة من المريض هو ضامن على كل حال، إذا ما أخذ براءة فهو ضامن. أما إذا أخذ البراءة من الطبيب من المريض، هنا الفقهاء شوف لاحظ دقة الإسلام، أخذ البراءة من الطبيب من المريض وقام بعلاجه بالمباشرة وأتلف إلى عضو من الأعضاء، يضمن أو لا يضمن؟ يقول الفقهاء: إذا كان طبيبا حاذقا وأعمل جهده وطاقته لا يضمن، لكن لو ما كان طبيب حاذق متطبب ما عنده خبرة في الطب، أو لا طبيب مثلا طبيب حاذق لكن ما أعمل جهده قصر، يضمن وإن أخذ البراءة. هنا دقة الإسلام في احترام التخصصات. لا يحق لك كمتطبب ما لم تصل إلى مرحلة عالية من الخبرة في الطب أن تباشر علاج المريض وإن أخذت منه براءة، فإن هذا لا يعفيك من الضمان. هذا تأكيد على احترام التخصص. الإسلام يؤكد على احترام التخصص وأن كل شخص لا يتجاوز تخصصه. إذن الإسلام لما أمضى سيرة العقلاء أولا أراد سد باب الفوضى، هذا واحد. اثنين أراد الحفاظ على قيمة التخصصات، والتخصصات لها قيمة. الطبيب لمن يتخصص في الطب له قيمة، المهندس لمن يتخصص في الهندسة له قيمة، الفقير لمن يتخصص في الفقه أيضا له قيمة. هذه توضح الروايات. فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد، هذا معناه أن الفقيه له قيمة خاصة. أو يقول أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، هذا معناه أن الفقيه المتخصص له قيمة، فكل تخصص له قيمة. إذا الإسلام لو لم يقر الإسلام سيرة العقلاء وتعدى كل شخص على تخصص الآخر لضاعت قيم التخصصات، فحفاظا على قيمة التخصصات أمضى الإسلام سيرة العقلاء. إذن سيرة العقلاء قائمة على التخصص من ناحية، وقائمة على رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، وهذا أمر وجداني واضح. وجاء الشارع المقدس وأمضى هذه السيرة العقلائية. هذه نقطة. النقطة الثانية هي بيان حاجة الدين، حاجة الثقافة الدينية إلى التخصص. الثقافة الدينية تحتاج إلى تخصص أو لا؟ أنا تارة أتحدث عن الثقافة العامة، يعني هو معرفة الأحكام الشرعية أو معرفة العقائد من خلال العلماء من خلال كتبهم، هذه معرفة ثقافة دينية عامة. تارة نتحدث عن الثقافة الدينية الخاصة، يعني أنا أكون صاحب رأي في الفقه أتحدث برأيي، في العقائد أتحدث برأيي. الثقافة الدينية الخاصة هل تحتاج إلى تخصص أم لا؟ بعضهم يقول لك الثقافة الدينية لا ما تحتاج إلى تخصص، مثل ما أن العالم يتكلم في الفقه أنا أيضا أتكلم في الفقه وأنا أقول الحكم الشرعي كذا أو لا، مثل ما أن العالم يتكلم في التفسير ويفسر آية مباركة معينة أنا هم مثقف خل أتكلم في التفسير في المعنى، مثل ما أن العالم يتكلم في العقائد ويصحح قضية معينة يخطئ قضية معينة هم أنا أيضا مشاب مثقف على مستوى عالي من الثقافة في أي مجال من المجالات، فليكن عندي رأي في العقائد. الثقافة الدينية الخاصة تحتاج إلى تخصص أم لا؟ الثقافة العامة ما تحتاج، قطعا ما تحتاج إلى تخصص، ويكفي فيها الرجوع إلى المتخصص. مثل الثقافة الطبية العامة، أنت تسمع من الطبيب معلومات، هذا الطبيب وذاك الطبيب، صار عندك ثقافة طبية عامة. كذلك في العقائد، في الفقه، في الأحكام، في التفسير، تأخذ من العلماء ثقافة دينية عامة، لكن الكلام أن تكون صاحب رأي، ثقافة دينية خاصة، تحتاج إلى تخصص أو لا؟ تقول نعم. الثقافة الدينية الخاصة تحتاج إلى تخصص. ليش تحتاج إلى تخصص؟ أنا الآن ألفت نظرك إلى أمور ثلاثة تبين لك لماذا الثقافة الدينية الخاصة تحتاج إلى تخصص. التفت لي جيدا. الأمر الأول تدريجية المعارف، المعارف الدينية ما بينها الدين دفعة واحدة، لا، المعارف الدينية بينها الدين على دفعات. لذلك بعض الأحكام الشرعية بينه الإسلام في صدر التشريع في أول زمان الرسالة بشكل عام، ثم جاء له استثناء في آخر فترات التشريع. وهذا يحتاج إلى إلمام بكل خطابات المشرع. خل أوضح لك القضية حتى تكون قريبة. الآن أنت في مكان، صديقك في مكان آخر في بلدة أخرى، يبعث لك رسالة يتحدث لك فيها عن موضوع معين، في نهاية الرسالة يقول لك والله ما تممت الموضوع، انتظر مني رسالة أخرى بقية حيثيات الموضوع أوضحها لك. أنت تقدر تأخذ رؤية كاملة عن الموضوع من الرسالة الأولى؟ قطعا لا، تحتاج إلى الرسالة الثانية حتى تجزم بالنتيجة. المعارف الدينية هكذا، بعضها بين في صدر التشريع وبعضها الآخر بين في آخر فترات التشريع. اللي يريد يصل إلى الحقيقة المعرفية الدينية يحتاج أن يلم بكل خطابات المشرع من أول زمان التشريع إلى آخر زمان التشريع حتى يعرف الترابط. أضرب لك مثال. الآن الوقف الشرعي، هل يجوز بيعه أم لا؟ البيع لا، الوقف لا يجوز بيعه، الوقف لا يجوز بيعه، ومن باع الوقف فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الوقف لا يجوز بيعه. زين، أنت تجي إلى القرآن صدر التشريع تبحث عن هذا الحكم، شو تقرأ في القرآن؟ أحل الله البيع، أحل الله البيع مطلقة، المبيع موقوف مو موقوف، الله يقول أحل الله البيع، يعني كل بيعين أحله الله، كان ما يباع وقفا أم لم يكن وقفا. اجي إلى روايات النبي تبحث، أكو حكم شرعي لا يجوز بيع الوقف؟ ماكو. اجي إلى روايات الإمام علي؟ ماكو. روايات الحسن؟ ما موجود. حسين؟ ما موجود. تنتقل عبر الأئمة واحد 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 واحد، تمر بآلاف الروايات المؤلفة إلى أن تصل إلى الإمام الهادي عليه السلام، ورد في الرواية عنه لا يجوز شراء الوقف. شوف الفترة بين الحكم الأول والحكم الثاني كم من مدة؟ ما يقارب قرنين ونصف. أنت كغير متخصص ما يمكن أن تجزم بالحكم، لأن الجزم بالحكم يحتاج إلى الإلمام بكل الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وهي روايات آلاف مؤلفة. من الذي يستطيع أن يجزم؟ متخصص، متخصص الخبير بالروايات. هذا واحد. إذن تدريجية الأحكام تؤكد وجود المتخصص. اثنين، توقف المعارف الدينية على تنقيح بعض المقدمات العلمية. التفت لهذا البحث، دقيق يحتاج إلى تركيز، يعني البحث ليست فيه صعوبة، فقط يحتاج إلى تركيز منكم جيدا. بعض المعارف تتوقف على مقدمات، وهذه المقدمات تحتاج إلى متخصص قطعان. خل أضرب لك مثال. الآن الفقهاء يقولون لا ربا بين الوالد وولده، هذه مسألة شرعية. الربا عندنا على قسمين، أكو ربا يعبر عنه بالربا القرضي، وأكو ربا يعبر عنه بالربا المعاملي. الربا القرضي تعطيني 1000 ريال وتقول أطلبك بكم؟ 1200 مثلا، هذا ربا قرضي لا يجوز. أكو ربا معاملي، الربا المعاملي كيف؟ الربا المعاملي يكون في المكيل والموزون، الأشياء اللي تكال وتوزن. إذا كانت من جنس واحد، يعني أنا أعطيك كيلو من الرز في قبال كيلو، وين؟ حرام، ما يجوز، هذا ربا معاملي. أعطيك كيلو من الحنطة في قبال كيلو، وين من الحنطة؟ ربا معاملي لا يجوز. الربا المعاملي يقول الفقهاء يستثنى من الربا بين الوالد وولده. أنا لو جئت لولدي قلت له تفضل هذا كيلو من الرز، جيب كيلوين، يجوز. هو يعطيني كيلوين في قبال كيلو، هم يجوز. لا ربا بين الوالد وولده. طبعا من المراجع الذين عاصرناهم يخالف في هذه المسألة المرحوم سيد الخلاء الله مقامه الشريف، يفتي بعدم الجواز على نحو الاحتياط الوجوبي. بقية المراجع المعاصرين والمتقدمين، يعني الذين عاصرناهم، يقولون يجوز. زين، هذا الحكم أنا كغير متخصص أرجع إلى الفقيه أقول له أنت لما تقول لا ربا بين الوالد وولده هذا من أين؟ نرجع إلى القرآن. القرآن شو يقول؟ أحل الله البيع وحرم الربا، إذن الربا محرم بشكل مطلق. أنت الفقيه تقول لا الربا بين الوالد وولده يجوز، ما هو دليلك؟ يقول ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ليس بين الوالد وولده ربا. أمير المؤمنين يقول بين الوالد وولده لا يوجد ربا. زين، شوف لاحظ الآن الفقيه لما استنتج هذا الحكم، هذا الحكم توقف على كم قضية سابقة؟ على عدة قضايا تخصصية، أنا ما أريد أدخل بك داخل الأجواء التخصصية، فقط أعطيك إضاءة حتى تعرف وتجزم أن الثقافة الدينية الخاصة تحتاج إلى تخصص. الفقيه لما يقول لا ربا بين الوالد وولده، أول شيء أثبت أن الخبر الذي يرد عن الإمام عليه السلام حجة، خبر الواحد حجة. بعد ما أثبت هذا، وهذا بحث تخصصي، أثبت أن القرآن يجوز تخصيصه بخبر الواحد، لما نجي عموم قرآني وحرم الربا، هل يجوز هذا العموم نخصصه نقيده بالخبر الوارد عن أهل البيت أم لا يجوز؟ هذا بحث تخصصي. بعد ما أثبت الجواب خصص القرآن وقال وأحرم الربا إلا الربا بين الوالد وولده. إذن هذا الحكم لا يمكن الوصول إليه إلا بمقدمات معرفية، فلذلك غير المتخصص لا يستطيع أن يجزم بالحكم. هذا منبه ثاني. منبه ثالث حتى تنشطوا، سمعوا صلوات
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المنبه الثالث على ضرورة التخصص في الثقافة الدينية هو تعارض الروايات. انت لبالك تجي الى روايات اهل البيت عليهم السلام، والروايات ميسر طريقها، سهل امرها؟ لا. لما تدخل الى عالم الروايات تفاجأ بروايات متعارضة متضاربة، انت شو تسوي؟ اضرب لك الان مثال، الليلة كلها أمثلة. هذا بعد مثال. الفقهاء يقولون الآن من مختصات الشيعة، من مختصات التي نتميز بها نحن الشيعة، لو إنسان في باب الطلاق، لو إنسان طلق زوجته في مجلس واحد 3 طلقات، ما تشوف التلفزيون يقول له تطالق طالق طالق يلا بيتكم فلان، لا انتهى الموضوع وانفصلت قطعت العلاقة. هذا الطلاق عندنا نحن الشيعة صحيح أم لا؟ قطعا لا، باطل. هذا احنا نعبر عنه طلاق البدعة، طلاق 3 مرات في مجلس واحد يعبر عنه الفقهاء بالطلاق البدعي، بطلاق البدعة. لماذا؟ لأن الطلقات 3 عندنا يجب أن تكون بينها فترات زمنية متفاوتة، زين؟ فلو طلق الإنسان زوجته 3 مرات في مجلس واحد يقول فقهاءنا يقع الطلاق مرة واحدة بس، تبقى بعد 2 طلقات، زين؟ والروايات هكذا. اجي إلى الروايات، تمر بك رواية عن أبي العباس البقباق يقول دخلت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فسمعته يقول بلغ عني، إمام جاي يبلغ حكم عام، بلغ عني أن من طلق زوجته 3 في مجلس واحد فقد بانت منه. يلا انت غير متخصص شو تسوي؟ هذه الرواية على خلاف اجماع الشيعة، على خلاف تسالم الشيعة، على خلاف الروايات الاخرى. هذه الرواية لعلها صدرت من المعصوم تقية، من باب التقية صدرت عن المعصوم، لان الائمة ضيق عليهم حتى في بيان الاحكام، فكانوا في بعض الأحيان يضطرون لبيان بعض الأحكام على خلاف الواقع. من الذي يميز أن هذه الرواية صدرت تقية أو غير تقية؟ أنا؟ لابد من وجود متخصص، متخصص يحل عقدة التعارض بين الروايات ويميز أن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة، هذه الرواية صدرت تقية أو غير تقية. إذن الثقافة الدينية يا إخوان ليست بالمستوى الهين الذي نتصوره. بعض الناس يتصور أن الثقافة الدينية هي أبسط الثقافات، هي أهون الثقافات. كلا، الثقافة الدينية مثل الثقافة الطبية في تعقيدها، مثل الثقافة الفيزيائية في تعقيدها، مثل الثقافة الهندسية في تعقيدها، بل قد تكون أعقد من ذلك وأصعب من ذلك وأشد من ذلك. إذن الثقافة الدينية الخاصة تحتاج إلى تخصص، والقول بأن الثقافة الدينية لا تحتاج إلى تخصص قول باطل واضح البطلان لما أوضحناه. إذن أنا غير المتخصص إذا أتكلم بعنوان أنا صاحب رأي في الفقه، في التفسير، في العقائد، في غير ذلك من مجالات الثقافة الدينية، فهذا قول بغير علم، نهى عنه القرآن، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تتكلم في مسألة فقهية تقول والله الحكم الفقهي كذا، غدا ستحاسب. تتكلم في مسألة عقائدية غدا ستحاسب. الثقافة الدينية تحتاج إلى تخصص كغيرها من الثقافات في المجالات المعرفية المختلفة. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة ولو أطلت عليكم. أجيب هل ما أجيب؟ حتى لو مجاملة ما يخرج. أنا هم تأخرت عليكم، أرجو المعذرة، هم أطيل عليكم مقدارا. النقطة الثالثة، نقد الشبهات المثارة لإثبات عدم حاجة الدين إلى التخصص. الآن كثير ينادون يقولون الدين ما يحتاج إلى التخصص، مجرد أن الإنسان صير صاحب ثقافة جيدة هو له أن يتكلم في المسائل الدينية. شنو الدليل على ذلك؟ دليل الأول الذي يطرحه هؤلاء، يقولون هو ما يقوله الفقهاء، أن العقائد لا يجوز التقليد فيها، العقائد لا يجوز التقليد فيها، وهذا كلام الفقهاء. فإذا كانت العقائد لا يجوز التقليد فيها، معنى ذلك أنا أتكلم برأيي وأنت تتكلم برأيك وذاك يتكلم برأيه، وهذا يقول والله أنا رأيي ترى أنا ما مقتنع الزهرة معصومة، لا مي معصومة، أنا ذا رأيي، وعياك يقول أنا رأيي أن الإمام لا يعلم الغيب، مو لازم يعلم الغيب، مسائل عقائدية شيبر، أنا أتكلم وأنت تتكلم وكلنا يتكلمون. ليش؟ لأن الفقهاء يقولون لا يجوز التقليد في العقائد. شوف انتبه لي، هذا خطأ. ليش خطأ؟ الفقهاء عندما يقولون لا يجوز التقليد في العقائد، ما هو مرادهم من ذلك؟ انتبه، فقهاء لمن يقولون لا يجوز التقليد في العقائد، العقائد أمور قلبية جانحية، الصلاة عمل، الصيام عمل، الحج عمل، لكن العقيدة وين؟ عمل؟ لا، في القلب. إذا كانت العقيدة في القلب، إذن لابد القلب يعقد عليها، يعقد عليها. عقيدة صارت، سميت عقيدة لأنها يعقد عليها القلب. القلب ما ينعقد إلا على اليقين، إلا على العلم. فقهاء لمن يقولوا ما يجوز التقليد في العقائد، يعني العقائد تحتاج إلى علم، تحتاج إلى يقين. من وين أحصل العلم واليقين؟ عندي طريقين. طريق الأول هو التخصص، أصير صاحب تخصص. الطريق الثاني أرجع إلى أصحاب التخصص لأحصل العلم من كلماتهم، ما أقلدهم لكن كلامهم يوجب لي العلم واليقين. أضرب لك مثال، الآن أنت اسأل أي واحد موجود في الحسينية، اسأل أي شيعي، قل له تعتقد بعصمة الأئمة؟ شو يجاوبك؟ قل لك نعم أعتقد. تقول له أنت تعتقد يعني متيقن؟ يقول لك شنو؟ نعم، ما عندي شك أن الإمام معصوم. الآن طفل، طفل شيعي صغير ودي المدرسة، قول له خلي يسمع المدرس يقول له الإمام علي سوى معصية، يقبل؟ ما يقبل. الشيعي يعتقد بعصمة الأئمة على يقين، باليقين، بالعلم، بالاطمئنان. لما تقول له هذا أنت من وين إلك اليقين والعلم؟ يقول لك من العلماء، العلماء العارفون قالوا بأن الأئمة معصومون، كلامهم أوجب لي العلم واليقين. إذن لا يجوز التقليد في العقائد، مو المراد منا أنا إلي رأي وأنت إلك رأي، لا، المراد أنه في العقائد ينبغي تحصيل العلم، تحصيل العلم إما بأن أكون من أهل التخصص وإما بأن أرجع إلى المتخصصين، فإن كلام المتخصص يوجب العلم واليقين. إذن هذه الشبهة غير صحيحة. الدليل الثاني الذي يستدل به بعض المثقفين والكتاب، يقول لك الدين للجميع، كالله جايب الدين لرجال الدين، والله جايب الدين لعلماء الدين، لا، الدين هم دول إليهم هم احنا إلينا، الكل إلى نصيب في الدين. الدين للجميع، فإذا كان الدين للجميع كما يتكلم عالم الدين في الدين، أنا أيضا لي نصيب في الدين فأتكلم في الدين. الدين ليس حكرا على أحد، إذا كان الدين ليس حكرا على أحد إذا الجميع يتكلم، مهندس يتكلم في الدين، المدرس يتكلم في الدين، الطبيب يتكلم في الدين، ما دمت أنا أتبع هذا الدين لي الحق أن أتكلم فيه. فالدين للجميع، نقول إحنا هذه هم شبهة خاطئة، هم دليل خاطئ. التفت لي ليش؟ صحيح الدين للجميع بمعنى ماذا؟ بمعنى أن المعارف الدينية هي للكل، لا تقتصر على أحد، لكن هذه المعارف الدينية تارة بعضها تكون معارف واضحة لكل أحد، وتارة تكون معارف مي واضحة لكل أحد. الآن أنا أضرب لك مثال، الآن الصلاة واجبة، هذه معرفة دينية يعرفها كل أحد أو لا؟ واضحة لكل أحد، الصلاة واجبة، الصيام واجب، الحج واجب، هذه معارف دينية واضحة لكل أحد. لذلك الفقهاء يقولون لا تقليد في المسائل الضرورية القطعية مثل وجوب الصلاة. وجوب الصلاة أنا ما أقلد السيد الخوئي عليه الرحمة في أن الصلاة واجبة أو غير واجبة، لا، لأن هذا حكم يعلمه كل مسلم. ما أقلد السيد الخوئي في أن الحج واجب أو غير واجب، لأن هذا حكم يعلمه كل مسلم. الأحكام الضرورية القطعية التي يعلم بها الكل هذه لا تقليد فيها، لكن أكو معارف دينية غير واضحة، معارف دينية غير واضحة. الآن يوم الجمعة، صلاة الجمعة هي الواجبة أو صلاة الظهر هي الواجبة؟ هذه واضحة؟ لا. لو أن صلاة، أنت مخير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، أنت مخير بأي واحدة تأتي، هذه معرفة دينية غير واضحة. صحيح المعارف الدينية للجميع، الدين للجميع، لكن بعض المعارف الدينية واضحة لكل أحد، لا يوجد فيها تقليد ولا حاجة للرجوع إلى المتخصص. أكو معارف دينية غير واضحة يلزم الرجوع فيها إلى متخصص. الفقيه هو الذي يحدد أن صلاة الجمعة هي الواجبة أم صلاة الظهر هي الواجبة، هو الذي يحدد أنا مخير يوم الجمعة أو غير مخير، لابد من الرجوع إلى المتخصص. إذن يا إخوان، الثقافة الدينية لا تكن عندنا أهون التخصصات، أنا أجلس في مجلس ونتداول مسألة فقهية وكل واحد يدلي فيها برأيه، ما يجوز، أو نتداول مسألة عقائدية وكل واحد يدلي فيها برأيه، ما يجوز. لابد من الرجوع في الثقافة الدينية إلى المتخصص، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكانت سيرة أهل البيت عليهم السلام على احترام التخصصات والتعامل مع كل شخص بحسب تخصصه. أنت تسمع هذه الليلة، ألا وإني باعث لكم أخي وثقتي وابن عمي بعد والمفضل عندي. التفت لي هنا مسلم ابن عقيل لما يقول عن الحسين والمفضل عندي، يعني مسلم أفضل من العباس، أفضل من علي الأكبر، أفضل من البقية؟ العلماء يقولون لا، المفضل عندي بقرينة الروايات الأخرى، يعني المفضل عندي للقيام بهذه المهمة، مفضل عندي للقيام بهذه المهمة هو مسلم بن عقيل. فالحسين ماذا؟ احترم التخصص، لأن مسلم بن عقيل قادر على إدارة هذا الأمر نيابة عنه، لذلك اختاره الحسين عليه السلام. وقام مسلم بالمهمة أحسن قيام. خرج مسلم إلى الكوفة وبايعته الآلاف المؤلفة، أكثر من 30,000 بايعوا مسلم بن عقيل. ومرت الليالي والأيام حتى جاء ابن زياد إلى الكوفة، فقلب الكوفة رأسا على عقب. صارت المرأة تأتي إلى ولدها تقول له اترك عنك مسلم بن عقيل فإن الناس يكفرونك. وصار الرجل يأتي إلى ولده ويبعده عن مسلم بن عقيل، وفعلا زلزلت الكوفة بحيث أن مسلم ليلة من الليالي خرج من المسجد وليس معه إلا 10 من الرجال. ذاك الرجل اللي يصلي وتصلي خلفه الآلاف وتالي 10 من الرجال، وظل يمشي إلى أن وصل إلى باب كندة، أحد أبواب الكوفة. تقول الرواية طلع من الباب، تجاوز الباب، أراد رجلا واحدا يدله على قارئة الطريق فلم يجد أحد. الجميع خذل مسلم بن عقيل، الجميع ترك مسلم بن عقيل غريبا وحيدا. وين يروح مسلم؟ إلى أين يذهب؟ إلى أين يتوجه؟ صار يخرج من سكة ويدخل في أخرى حائرا تائها، لا يدري إلى أين يذهب، يخرج من طريق يدخل إلى آخر، إلى أن أمضه الجوع والعطش. يا شيعة مسلم، شاف امرأة واقفة على الباب، مضطر مسلم بن عقيل أن يطلب من هذه المرأة، أقبل إليها سلم عليها: أمة الله، هل أجد عندك شربة من الماء؟ قالت له: نعم. وراحت تجيب إلى شربة الماء. وصلنا إلى المقطع المؤلم، تتذكر المقطع المؤلم؟ كل سنة لو ما تتذكر المقطع المؤلم هنا، ها دخلت تجيب الماء. يا شيعة مسلم، لما دخلت المرأة تجيب الماء وين جلس مسلم؟ تجاوبني، جلس مسلم على عتبة الماء. مسلم بن عقيل يجلس على عتبة باب الأجانب. جابت الماي، أعطت الشربة، شرب الماء، أرجعتها، رجعت وإذا الغريب لا زال جالسا على باب دارها. أيها الغريب، لا يصح لك الجلوس على باب داري وأنت رجل أجنبي. جالت شربت الماء، وقفتا ببيوت لجنا كنك جليل وشافتك يا شهر. روح الهلك القمر
صوتكم يا شيعة مسلم. قالت هلك في وين، قالت هلك في وين، قالها وعنها انطردنا والدهار دارها، صارت تكثر الدخول والخروج عليه. أقبل ولدها وكان من عيون ابن زياد لما رآها تكثر الدخول والخروج سألها ألم تخبره، ألح عليها فقالت له بني إننا هذه الليلة نستضيف الغريب مسلم ابن عقيل. حسنا صنعت يا أمه، ما إن أصبح الصباح حتى أقبل اللعين إلى قصر الإمارة. البشارة البشارة يا أمير، فهذه أمنا تضيف الأعداء. يا شيعة مسلم، تقول الرواية مسلم جالس يتحدث ويا طاعة، طاعة تقول له مولاي ما لي أراك ما رقدت البارحة، قال لها يا طاعة غفت عيناي قليلا فرأيت عمي أمير المؤمنين في عالم الرؤيا وهو يقول العجل العجل يا مسلم، الوحى الوحى يا مسلم. ما إن أتم كلامه وإذا به يسمع وقع حوافر الخيول. عظم الله أجوركم، تسلح بسيفه تدرع بمذرعته، خرج إليهم وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرا. حملوا عليه، حمل عليهم المعذرة يا شيعة تقول الرواية، فأقبل له لعين وضربه بالسيف على شفته العليا فقطعها، ونزل السيف على شفته العليا فقطعها أمام المناد ومسلما. عظم الله أجوركم، من ثنى مولانا مسلم عن القتال. فلما رأوا أن لا طاقة لهم على قتاله يا شيعة صعدنا النساء على سطوح المنازل وصرنا يضربنا مولانا بالحجارة ولهب النيران أمام المناد ومسلم. عظم الله أجوركم، فما زال يقاتلهم بضرباته العلوية ويحمل عليهم بحملاته الحاشمية حتى أدخلوه من الجراحات. أجركم الله بينما هو يقاتلهم وإذا به قد وقع في الحفيرة. أقبلوا إليه، أوثقوه كتافا، أخذوا السيف منه، قال هذا أول غدركم يا أهل الكوفة يا شيعة. ثم أخرجوا مولانا من الحفيرة ومضوا به يصحبونه، وإذا بطوعة من خلف تنادي ومسلمة. التفت إليها مسلم مخاطبا لها بلسان حاله، أوصيك يا طاعة بوصية اتحفظي عليه، جتكم أسيرة اتلفتي لي يا طوعة لازم تشوفيها مع النسوان مسلوب.
مكسورة الخاطر يتيمة إيش بيدي يأذن يا الله. أقبلوا به إلى قصر الإمارة وجد شربة من الماء أراد أن يشرب امتلأ الدماء أراد أن يشرب ثانية امتلأ الدماء يا شيعة أراد أن يشرب ثالثة فتساقطت أسنانه أويل على العطشان أمام المناد ومسلم. أدخلوه على ابن زياد فلم يسلم سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة. أينك يا بكر بن حمران اصعد بمسلم إلى أعلى القصر واضرب عنقه آجركم الله. وصعدوا بمولانا مسلم يا علي يسبح الله ويهلله قال دعني أصلي ركعتين آجركم الله ما إن أتم صلاته وإذا بالعير قد شهر سيفه. يا علي يا علي وفتح معه وضرب مسلما على عنقه الله أكبر صح ونادي ومسلما قطع راسه عن بدنه أمام المناد والسيد. الناس وقوف بجانب القصر. انتو يا شيعة مسلم تخيلوا انفسكم وياهم يم قصر الامام. هذا يقول سيقتل مسلم. هذا يقول سيسجن مسلم. هذا يقول سيبعث به الى يزيد اجركم الله. تقول الرواية بينما الناس ينظرون واذا بالجسد الشريف قد القي من اعلى القاص حتى تكسرت عظامه. تعجب الناس تحيروا هل هذا جسد مسلم ام هذا جسد غيره. المعذرة يا شيعها واذا برأس مسلم يتدحرج على ارض الكوفة امام المناد ومسلم. وصف الجسد لبى من قصر الإمارة. ختام المجلس تعزية للحسين. وصف الجسد لبى ويزيد لأرض الشام راحت له وكان يترجى حسين وانقطعت اخبار. وزينب تقلش خبر مسلم يا ابو ينور